منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فإن الله تبارك وتعالى خلق الخلق لعبادته وحدد الله رب العالمين لهم تلك العبادة عابدين وإنما أرادهم عابدين على نحو حدد وصورة وصفها وطريق بينا وأرسل الله رب العالمين إلى الناس في الأرض الأنبياء والمرسلين من جنسهم ليعرفوهم صفات ربهم وليدلوهم على طريقة عبادتهم لربهم وخالقهم وإلههم ولكي يبينوا لهم سبل السعادة والرشاد فبين المرسلون ذلك على أتم نحو وأكمله وتتابع رتب المرسلين حتى جاء النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم فجعله الله رب العالمين خاتما للأنبياء والمرسلين فلا نبي بعده وجعل الله رب العالمين رسالته رسالة للعالم كله للإنس والجن إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليه وكان الأنبياء قبل ذلك يبعثون في أقوامهم كلما هلك نبي أرسل الله رب العالمين إليهم نبيا حتى جاء الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم فجعله الله رب العالمين خاتم الأنبياء والمرسلين وكان الذي يقبل عند الله تبارك وتعالى قبل النبي صلى الله عليه وسلم في الأمم السابقة أن يعبدوا الله تبارك وتعالى وأن يؤمنوا بالرسول الذي أرسله إليهم لا يقبل الله رب العالمين منهم سوى ذلك إلى أن جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فنسخت رسالته الرسالات قبلها ونسخ شرعه جميع الشرائع من قبله فلا يقبل الله رب العالمين دينا إلا ما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبين لنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم معالم الدين ووضح لنا أسس الشريعة وبين لنا أن الإنسان لا بد أن يكون مؤمنا وهذا هو الإسلام في أصله وهذا هو الإسلام العام الذي جعل الله رب العالمين جميع المرسلين مرسلين به فكلهم جاءوا بهذا الإسلام العام إن الدين عند الله الإسلام بمعنى إسلام الوجه لله تبارك وتعالى وإخلاص العبادة لله رب العالمين وعدم الشرك بالله تبارك وتعالى فهذا عام عند جميع الأنبياء والمرسلين فكلهم دعوا إلى الإسلام بهذا المعنى وأما من حيث الشرائع فإنها تختلف على اختلاف الأمم حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا يقبل من أحد على ظهر الأرض من دين سوى الدين الذي أرسل الله به رسوله محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قواعد الإسلام وحدد لنا فرائض الإيمان وأعلمنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن المرأة يدخل في الإسلام ظاهرا بالشهادتين فإذا كان المرء كافرا ثم شهد الشهادتين فقد صار مسلما، ثم يتوجب عليه بعد ذلك أن يأتي بباقي أركان الإسلام من الصلاة والزكاة والصيام والحج كما بين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قد يكون المرء مسلما ولا يكون مؤمنا، كما بين الله رب العالمين في كتابه المجيد: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. قد يكون الإنسان ملتزما ظاهرا ولا ذرة من الإيمان في قلبه، كما ذكر الله رب العالمين في أولئك الأعراب: ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فنفى الله رب العالمين دخول الإيمان في قلوبهم مع أنه قال لهم قولوا أسلمنا. فيكون المرء آخذا بالإسلام ظاهرا يشهد الشهادتين، وربما يصلي، كان المنافقون وهم في الدرك الأسفل من النار يصلون مع الرسول صلى الله عليه وسلم ويشهدون معه المشاهد ويجاهدون في سبيل الله ظاهرا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فهم أخبث من الكفار الأصليين الذين يعبدون الأصنام لأنهم يظهرون شيئا ويبطنون سواه. ولا كذلك الإسلام. الإسلام أن يكون المرء واضحا، أن يكون المرء محددا، ألا يكون ملتويا وألا يكون غامضا، لأن من كان كذلك فهو منافق، يبدي شيئا ويضمر سواه، يعلن أمرا ويخفي ضده، هذا من النفاق. وقد جعل الله رب العالمين المنافقين في الدرك الأسفل من النار تحت الكفار الأصليين. فبين لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الإنسان ينبغي عليه أن يجتهد في تحقيق إيمانه، أن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فبهذا يكون مؤمنا، إذا أتى بهذه الأركان كان مؤمنا، وإذا أتى بالأركان الظاهرة، لأن أركان الإيمان متعلقة بالقلوب والبواطن، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشر، هذا يتعلق بقلبك، فهذا الإيمان في قلب. وأما الإسلام فأن تشهد الشهادتين، هذا يسمع، هذا ينطق به، وأن تصلي وأن تصوم وأن تزكي وأن تحج، فهذه أركان ظاهرة. فهذا الإسلام إذا ما اقترن بالإيمان كان الإسلام للأعمال الظاهرة، وكان الإيمان للأركان الباطنة، كان الإيمان للقلوب والبواطن. وأما الإسلام عند اقترانه بالإيمان فإنه يكون للجوارح والظواهر. وقد يأتي الإنسان بأمثال هذه العبادات وليس في قلبه ذرة من الإيمان، بل إنه يكون منافقا منطويا على النفاق باطنا، وهو يغر الناس يحسبونه مسلما مستقيما على الجادة، لأن دين الله تبارك وتعالى لا يمكن أن يقبل عند الله رب العالمين إلا بالعمل. لذلك بين الرسول أن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. وعند جمهور أهل العلم من السابقين والخالفين أن من ترك الصلاة فهو كافر مرتد خرج من الملة، وعند جماهير أهل العلم أيضا من السابقين والخالفين أن ذلك كفر لا يخرج من الملة. فالمسألة فيها نزاع قوي، أن من ترك الصلاة فقد كفر كفرا أكبر يخرج من الملة، وكثير من أهل العلم يقول بل هو كافر يطلق عليه أنه كافر دون أن يترتب على هذا الكفر أحكامه، لأن الذي يرتد عن الدين ويصير مرتدا يقتل ردة، وإذا قتل ردة فإنه لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرثه أهله، وهو خالد في النار مخلد فيها أبدا لا يخرج منها بحال، إلى غير ذلك من سقوط ولايته إن كان قد ارتد ولم يقتل ولم يقم عليه ما يستوجبه من القتل ردة. فهذا أمر كبير. فبين الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا بد من العمل، من لم يعمل، من ترك العمل بالكلية لا يمكن أن يكون مسلما، لأن الإيمان مكون من عقد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح. فينبغي على الإنسان أن يجتهد في تحقيق ذلك. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم دعا الكفار إلى دين الحق، دعاهم إلى الإسلام. ما ذنبه؟ آذوه. كان يقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ويأمر بصلة الأرحام والعطف على الأيتام، ويأمر بمكارم الأخلاق، وينهاهم عن وأد البنات، وينهاهم عن شرب الخمر، وعن الزنا، وعن الربا، وعن غير ذلك من أكل الميتات. أتى بمكارم الأخلاق، فما ذنبه؟ ذنبه الحقد الذي في قلوب أولئك، لأن هؤلاء لا يحيون إلا عليك الدود، لا يحيا إلا على الجيفة. إذا ما نحيت الدود ناحية عن الجيفة مات، لا تحيا الديدان إلا على الجيف والرمم. ولذلك ينحطون ويتهاوون في الحضيض الأسفل، لأنهم لا أخلاق لهم، يسلكون كل السبل للطعن من الخلف، وهذا عمل المنافقين. وأما المسلم فينصح ويعظ ولا يبالي، ينصح في الوجه ويعظ بالأدب والرحمة والحكمة، وخاصة إذا ما تعلق الأمر بدين الله رب العالمين. وأما مثل هذه الأساليب فإن الله رب العالمين لا يقبله، لذلك جعل المنافقين في الدرك الأسفل من النار تحت الكفار الذين يعبدون الأصنام ويقدسون الأوثان. فينبغي على المرء أن يعلم دينه، وأن يجتهد في التمسك به، وأن لا يكون جاهلا، لأن أكثر الناس لا يعلمون الدين الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، بل أكثر الذين يدعون إلى الله من الحركيين وغيرهم، والله الذي رفع السماء بلا عمل، لا يعلمون أصول إيمانه. وسل أي واحد منهم مهما كان عاليا في مقامه يشار إليه بالأصابع، لا يعلم عقيدة الحق في القضاء والقدر، ولا عقيدة الحق في صفات الله رب العالمين وأسمائه، ولا يعرف عقيدة الحق في أصحاب الرسول. لذلك يوالون الروافض الذين يكفرون الأصحاب ويتهمون نبيكم في عرضه. الشيعة الروافض يقولون إن أمهات المسلمين هؤلاء ليسوا بمسلمات في الأصل، وليسوا بزوجات لرسول الله، وإنما هن من السراري يتمتع بهن النبي. واتهموا عائشة في عرضه وهي زوج نبيكم، وهي أشرف من أمي وأمهاتكم، وأشرف من كل امرأة على ظهر الأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. يتقربون إلى ربهم بزعمهم بسب أصحاب النبي وبلعنهم وبالتبرؤ منهم، ويدعون أن كتاب الله الذي بين أيديكم كتاب ناقص. من والاهم كيف يكون مؤمنا؟ كيف يكون فاهما لشيء في دينه؟ وإنما هم من أصحاب الزيغ والضلال. فعليك أن تتعلم دينك، وأن تحرص على معرفة إيمانك وقواعد يقينك، وأن تجتهد في أن تطهر قلبك، لأن الحسد أول ذنب عصي الله به في السماء، وأول ذنب عصي الله به في الأرض. حسد إبليس آدم فامتنع عن السجود له، وحسد الأخ أخاه فقتله في أمر ابني آدم لما حسد أخاه فقتله. والحسد من أخلاق اليهود، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، وهو لا يغير من المقدور شيئا، بل يعذب به من أتى به، يعذب به من أتى به، فيظل الليل على مثل الجمر، والمحسود يتقلب في نعمة الله. بل على المرء أن يطهر قلبه. وإياك أن تظن أن الحسد هو أن تتمنى زوال النعمة عن أخيه، لا، هذا من أكبر الحسد وأعظمه. الحسد أن تكره النعمة التي أنعم الله بها على أخيك، فكراهية النعمة على أخيك المسلم حسد له، فتصير حاسدا بكراهة النعمة على أخيك. وهل هناك مسلم يؤمن بالقضاء والقدر يكره نعمة من نعم الله على أخيه؟ هل هناك مسلم يحقق الأخوة الإسلامية الإيمانية يكره أن ينعم الله على أخيه؟ الملك لله، والنعمة بيد الله، والفضل لله ومن الله،
يفعل ما يشاء ويؤتيه من يشاء. فيقول المرء: اللهم بارك له فيما آتيته وارزقني خيرا منه، ويسلم الأمر لله. فنطهر قلوبنا وندع هذه السفاسف والخزعبلات، ونتقي الله رب العالمين في أمتنا وفي بلدنا وفي ديننا وفي أنفسنا وفي أبنائنا وفي ذرياتنا وفي مواطنينا، لا نأخذ بما يثير الفتن والفوضى، وإنما نتقي الله رب العالمين ونستقيم على الجادة لكي يحسن الله إلينا. أسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يبارك لنا في أمرنا هذا، وأن يجعل عاقبته رشدا. اللهم بارك لنا في أمرنا هذا واجعل عاقبته رشدا. اللهم بارك لنا في أمرنا هذا واجعل عاقبته رشدا. اللهم ألف بين قلبيهم، اللهم ألف بين قلبيهم، اللهم ألف بين قلبيهم، واجمع بينهما في خير وعلى خير، وارزقهما الذرية الصالحة الموحدة. اللهم وفقهما لإنشاء بيت مسلم صالح موحد لا شرك فيه، متسنن لا بدعة فيه. وأقمهما يا رب العالمين على منهاج النبوة، وثبتهما عليه، إنك على كل شيء قدير.
منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كل حزب بما لديهم فرحون.
من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى خلق الخلق لعبادته، وحدد الله رب العالمين لهم تلك العبادة عابدين، وإنما أرادهم عابدين على نحو حدده وصورة وصفها وطريق بينه. وأرسل الله رب العالمين إلى الناس في الأرض الأنبياء والمرسلين من جنسهم ليعرفوهم صفات ربهم، وليدلوهم على طريقة عبادتهم لربهم وخالقهم وإلههم، ولكي يبينوا لهم سبل السعادة والرشاد. فبين المرسلون ذلك على أتم نحو وأكمله، وتتابع رتب المرسلين حتى جاء النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، فجعله الله رب العالمين خاتما للأنبياء والمرسلين فلا نبي بعده، وجعل الله رب العالمين رسالته رسالة للعالم كله للإنس والجن إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليه. وكان الأنبياء قبل ذلك يبعثون في أقوامهم، كلما هلك نبي أرسل الله رب العالمين إليهم نبيا، حتى جاء الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، فجعله الله رب العالمين خاتم الأنبياء والمرسلين. وكان الذي يقبل عند الله تبارك وتعالى قبل النبي صلى الله عليه وسلم في الأمم السابقة أن يعبدوا الله تبارك وتعالى وأن يؤمنوا بالرسول الذي أرسله إليهم، لا يقبل الله رب العالمين منهم سوى ذلك، إلى أن جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فنسخت رسالته الرسالات قبلها، ونسخ شرعه جميع الشرائع من قبله، فلا يقبل الله رب العالمين دينا إلا ما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وبين لنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم معالم الدين، ووضح لنا أسس الشريعة، وبين لنا أن الإنسان لا بد أن يكون مؤمنا، وهذا هو الإسلام في أصله، وهذا هو الإسلام العام الذي جعل الله رب العالمين جميع المرسلين مرسلين به، فكلهم جاءوا بهذا الإسلام العام. إن الدين عند الله الإسلام، بمعنى إسلام الوجه لله تبارك وتعالى، وإخلاص العبادة لله رب العالمين، وعدم الشرك بالله تبارك وتعالى. فهذا عام عند جميع الأنبياء والمرسلين، فكلهم دعوا إلى الإسلام بهذا المعنى. وأما من حيث الشرائع فإنها تختلف على اختلاف الأمم، حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يقبل من أحد على ظهر الأرض من دين سوى الدين الذي أرسل الله به رسوله محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قواعد الإسلام، وحدد لنا فرائض الإيمان، وأعلمنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن المرأة يدخل في الإسلام ظاهرا بالشهادتين، فإذا كان المرء كافرا ثم شهد الشهادتين فقد صار مسلما، ثم يتوجب عليه بعد ذلك أن يأتي بباقي أركان الإسلام من الصلاة والزكاة والصيام والحج، كما بيّن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قد يكون المرء مسلما ولا يكون مؤمنا، كما بيّن الله رب العالمين في كتابه المجيد، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. قد يكون الإنسان ملتزما ظاهرا ولا ذرة من الإيمان في قلبه، كما ذكر الله رب العالمين في أولئك الأعراب ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، فنفى الله رب العالمين دخول الإيمان في قلوبهم، مع أنه قال لهم قولوا أسلمنا. فيكون المرء آخذا بالإسلام ظاهرا يشهد الشهادتين، وربما يصلي، كان المنافقون وهم في الدرك الأسفل من النار يصلون مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ويشهدون معه المشاهد، ويجاهدون في سبيل الله ظاهرا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فهم أخبث من الكفار الأصليين الذين يعبدون الأصنام، لأنهم يظهرون شيئا ويبطنون سواه. ولا كذلك الإسلام، الإسلام أن يكون المرء واضحا، أن يكون المرء محددا، ألا يكون ملتويا وألا يكون غامضا، لأن من كان كذلك فهو منافق، يبدي شيئا ويضمر سواه، يعلن أمرا ويخفي ضده، هذا من النفاق. وقد جعل الله رب العالمين المنافقين في الدرك الأسفل من النار تحت الكفار الأصليين. فبين لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الإنسان ينبغي عليه أن يجتهد في تحقيق إيمانه، أن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، فبهذا يكون مؤمنا. إذا أتى بهذه الأركان كان مؤمنا، وإذا أتى بالأركان الظاهرة، لأن أركان الإيمان متعلقة بالقلوب والبواطن، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، هذا يتعلق بقلبك، فهذا الإيمان في قلب. وأما الإسلام فأن تشهد الشهادتين، هذا يسمع، هذا ينطق به، وأن تصلي وأن تصوم وأن تزكي وأن تحج، فهذه أركان ظاهرة. فهذا الإسلام إذا ما اقترن بالإيمان كان الإسلام للأعمال الظاهرة، وكان الإيمان للأركان الباطنة، كان الإيمان للقلوب والبواطن. وأما الإسلام عند اقترانه بالإيمان فإنه يكون للجوارح والظواهر. وقد يأتي الإنسان بأمثال هذه العبادات وليس في قلبه ذرة من الإيمان، بل إنه يكون منافقا منطويا على النفاق باطلا،
وهو يغر الناس يحسبونه مسلما مستقيما على الجادة، لأن دين الله تبارك وتعالى لا يمكن أن يقبل عند الله رب العالمين إلا بالعمل. لذلك بين الرسول أن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. وعند جمهور أهل العلم من السابقين والخالفين أن من ترك الصلاة فهو كافر مرتد خرج من الملة. وعند جماهير أهل العلم أيضا من السابقين والخالفين أن ذلك كفر لا يخرج من الملة. فالمسألة فيها نزاع قوي، أن من ترك الصلاة فقد كفر كفرا أكبر يخرج من الملة. وكثير من أهل العلم يقول بل هو كافر يطلق عليه أنه كافر دون أن يترتب على هذا الكفر أحكامه، لأن الذي يرتد عن الدين ويصير مرتدا يقتل ردة، وإذا قتل ردة فإنه لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرثه أهله، وهو خالد في النار مخلد فيها أبدا لا يخرج منها بحال، إلى غير ذلك من سقوط ولايته إن كان قد ارتد ولم يقتل ولم يقم عليه ما يستوجبه من القتل ردة. فهذا أمر كبير. فبين الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا بد من العمل، من لم يعمل، من ترك العمل بالكلية لا يمكن أن يكون مسلما، لأن الإيمان مكون من عقد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح، فينبغي على الإنسان أن يجتهد في تحقيق ذلك. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم دعا الكفار إلى دين الحق، دعاهم إلى الإسلام. ما ذنبه؟ آذوه. كان يقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ويأمر بصلة الأرحام والعطف على الأيتام، ويأمر بمكارم الأخلاق، وينهاهم عن وأد البنات، وينهاهم عن شرب الخمر وعن الزنا وعن الربا وعن غير ذلك من أكل الميتات. أتى بمكارم الأخلاق، فما ذنبه؟ ذنبه الحقد الذي في قلوب أولئك، لأن هؤلاء لا يحيون إلا عليك الدود، لا يحيا إلا على الجيفة. إذا ما نحيت الدود ناحية عن الجيفة مات، لا تحيا الديدان إلا على الجيف والرمم. ولذلك ينحطون ويتهاوون في الحضيض الأسفل لأنهم لا أخلاق له، يسلكون كل السبل للطعن من الخلف، وهذا عمل المنافقين. وأما المسلم فينصح ويعظ ولا يبالي، ينصح في الوجه ويعظ بالأدب والرحمة والحكمة، وخاصة إذا ما تعلق الأمر بدين الله رب العالمين. وأما مثل هذه الأساليب فإن الله رب العالمين لا يقبله. لذلك جعل المنافقين في الدرك الأسفل من النار تحت الكفار الذين يعبدون الأصنام ويقدسون الأوثان. فينبغي على المرء أن يعلم دينه وأن يجتهد في التمسك به، وأن لا يكون جاهلا، لأن أكثر الناس لا يعلمون الدين الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، بل أكثر الذين يدعون إلى الله من الحركيين وغيرهم، والله الذي رفع السماء بلا عمل، لا يعلمون أصول إيمانه. وسل أي واحد منهم مهما كان عاليا في مقامه يشار إليه بالأصابع، لا يعلم عقيدة الحق في القضاء والقدر، ولا عقيدة الحق في صفات الله رب العالمين وأسمائه، ولا يعرف عقيدة الحق في أصحاب الرسول. لذلك يوالون الروافض الذين يكفرون الأصحاب ويتهمون نبيكم في عرضه. الشيعة الروافض يقولون إن أمهات المسلمين هؤلاء ليسوا بمسلمات في الأصل، وليسوا بزوجات لرسول الله، وإنما هن من السراري يتمتع بهن النبي، واتهموا عائشة في عرضه وهي زوج نبيكم، وهي أشرف من أمي وأمهاتكم وأشرف من كل امرأة على ظهر الأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. يتقربون إلى ربهم بزعمهم بسب أصحاب النبي وبلعنهم وبالتبرؤ منهم، ويدعون أن كتاب الله الذي بين أيديكم كتاب ناقص، من والاهم كيف يكون مؤمنا، كيف يكون فاهما لشيء في دينه، وإنما هم من أصحاب الزيغ والضلال. فعليك أن تتعلم دينك، وأن تحرص على معرفة إيمانك وقواعد يقينك، وأن تجتهد في أن تطهر قلبك، لأن الحسد أول ذنب عصي الله به في السماء، وأول ذنب عصي الله به في الأرض. حسد إبليس آدم فامتنع عن السجود له، وحسد الأخ أخاه فقتله في أمر ابني آدم لما حسد أخاه فقتله. والحسد من أخلاق اليهود، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، وهو لا يغير من المقدور شيئا، بل يعذب به من أتى به، يعذب به من أتى به، فيظل الليل على مثل الجمر والمحسود يتقلب في نعمة الله. بل على المرء أن يطهر قلبه، وإياك أن تظن أن الحسد هو أن تتمنى زوال النعمة عن أخيه، لا، هذا من أكبر الحسد وأعظمه. الحسد أن تكره النعمة التي أنعم الله بها على أخيك، فكراهية النعمة على أخيك المسلم حسد له، فتصير حاسدا بكراهة النعمة على أخيك. وهل هناك مسلم يؤمن بالقضاء والقدر يكره نعمة من نعم الله على أخيه؟ هل هناك مسلم يحقق الأخوة الإسلامية الإيمانية يكره أن ينعم الله على أخيه؟ الملك لله، والنعمة بيد الله، والفضل لله ومن الله، يفعل ما يشاء ويؤتيه من يشاء. فيقول المرء: اللهم بارك له فيما آتيته وارزقني خيرا منه، ويسلم الأمر لله. فنطهر قلوبنا وندع هذه السفاسف والخزعبلات، ونتقي الله رب العالمين في أمتنا وفي بلدنا وفي ديننا وفي أنفسنا وفي أبنائنا وفي ذرياتنا وفي مواطنينا، لا نأخذ بما يثير الفتن والفوضى، وإنما نتقي الله رب العالمين ونستقيم على الجادة لكي يحسن الله إلينا. أسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يبارك لنا في أمرنا هذا، وأن يجعل عاقبته رشدا. اللهم بارك لنا في أمرنا هذا واجعل عاقبته رشدا. اللهم بارك لنا في أمرنا هذا واجعل عاقبته رشدا. اللهم ألف بين قلبيهم، اللهم ألف بين قلبيهم، اللهم ألف بين قلبيهم، واجمع بينهما في خير وعلى خير، وارزقهما الذرية الصالحة الموحدة. اللهم وفقهما لإنشاء بيت مسلم صالح موحد لا شرك فيه، متسنن لا بدعة فيه، وأقمهما يا رب العالمين على منهاج النبوة، وثبتهما عليه، إنك على كل شيء قدير.